الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الإداري 1 للدكتور مهند نوح. الوحدة التعليمية 6، التنظيم الإداري في الجمهورية العربية السورية. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من هذه الوحدة من الصفحة 69 إلى الصفحة 84. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد دشتي. بعد دراستنا للأسس العامة للتنظيم الإداري، ننتقل لندرس السلطة المركزية وأشخاصها في الجمهورية العربية السورية، وكذلك نتعرف سريعا على الإدارة اللامركزية وذلك كما يلي. السلطة المركزية وفقا لدستور الجمهورية العربية السورية والقوانين والأنظمة النافذة، تضم السلطة المركزية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ومدراء المناطق والنواحي. أولا، رئيس الجمهورية. 1. شروط تولي المنصب. يشترط في من يترشح لتولي رئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما 34 من عمره. 2. كيفية اختيار رئيس الجمهورية. يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين، فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره، وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول. ومدة ولاية رئيس الجمهورية 7 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم. 3. سلطات رئيس الجمهورية. يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم، ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، كما يحق له طلب تقارير من الوزراء، ويصبح رئيس مجلس الوزراء في حالة انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عضوا عاديا في المجلس، ويضع رئيس الجمهورية السياسية العامة أو السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء، ويعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون. ولا يعني هذا النص بأن رئيس الجمهورية يعين جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، بل تعيين كبار الموظفين المدنيين والقادة العسكريين الذين نص القانون على تعيينهم بمرسوم من قبله. ولرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. ولرئيس الجمهورية سلطة التشريع في الأحوال التالية: خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له. أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي، على أن تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب في أول سنة خلال المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين، ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب، ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة. ولرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية. ثانيا، مجلس الوزراء. يتكون مجلس الوزراء بموجب الفقرة الأولى من المادة 115 من الدستور من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويتولى رئيس الجمهورية وفقا للمادة 95 من الدستور سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم بمرسوم، وسوف نستعرض دور كل من أعضاء مجلس الوزراء في أعمال السلطة التنفيذية المركزية، وذلك كما يلي: 1. رئيس مجلس الوزراء. يقوم رئيس الجمهورية بتكليف من يشاء لتشكيل الوزارة، وبعد تشكيلها يرأس المكلف بتشكيلها مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء برئاسة مجلس الوزراء إلا في حال ترأس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء وفقا للمادة 97 من الدستور، ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزارة. وفي نطاق هذه الوظيفة الأخيرة، فإن سلطة رئيس مجلس الوزراء تتوقف عند الحق في طلب تقارير منهم عن أعمال وزاراتهم وإصدار توجيهاته لهم، والعمل على التوفيق والفصل في الخلافات التي تنشب بين الوزارات، ولا يعطيه هذا الحق مطلقا سلطة الحلول محل الوزراء في معرض ممارساتهم لأعمالهم، ولا يمنحه كذلك هذا الحق في الإشراف سلطة تبديل الحقائق الوزارية بين أعضاء الوزارة، إذ أن هذا الأمر يدخل في اختصاصه بالاشتراك مع رئيس الجمهورية أثناء تشكيل الوزارة، وبصدور مرسوم تأليف الوزارة يسقط حقه في هذا المجال، في حين تبقى سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في المجال ذاته استنادا من مادة 95 من الدستور. ومن الملاحظ أن المادة 128 من الدستور قد نصت على أن يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في الدستور. وفي الحقيقة، فإن هناك كثيرا من المهام أنيطت برئيس مجلس الوزراء قد نصت عليها التشريعات النافذة في القطر، ولعل أهم هذه التشريعات المرسوم 40 لسنة 2005، والذي حدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الأساسية في إدارة جلسات المجلس وعند الحاجة إدارة جلسات اللجان التابعة للمجلس، ويدعو إلى جلسات المجلس العادية والاستثنائية، ويعتمد جدول الأعمال، ويعهد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعميم خطة عمل المجلس المقبلة، كما يعمل رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم مجلس الوزراء واللجان التابعة له بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وكذلك يتابع رئيس مجلس الوزراء إنجاز مهام مجلس الوزراء الأساسية في جميع المجالات، ولرئيس مجلس الوزراء صلاحية عرض القضايا التي يرى ضرورة بحثها في اجتماع المجلس وإن لم ترد في جدول الأعمال، ويكون رئيس مجلس الوزراء مسؤولا عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس الشعب. 2. الوزراء. يسمى الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وتتألف الوزارة من فئتين من الوزراء عادة: الوزراء الذين هم على رأس وزارات، وهؤلاء هم الوزراء بحقائب، ووزراء دولة دون حقائب. ويعد الوزير بموجب المادة 119 من الدستور الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. وما دام الأمر كذلك، فإن الوزير يتمتع بسلطة رئاسية وتوجيهية ورقابية بالنسبة للعاملين في وزارته، ويتمتع بسلطة التقرير في نطاق وزارته، ولكن في إطار السياسة العامة للدولة بصفته مكلفا بتنفيذ هذه السياسة فيما يخص وزارته. ويعد كل وزير مسؤولا مباشرة عن أعمال وزارته، وعليه ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمة لأعمالها، ويشارك كل وزير في أعمال مجلس الوزراء بصورة إيجابية وفعالة، ويتحمل مسؤولية تسيير العمل وتنفيذ خطة الدولة في إطار قطاعه الوزاري، كما يقوم بتقديم التقارير الدورية وغير الدورية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع وزارته وأعمالها، ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة، ويقوم الوزراء بإعلام رئيس مجلس الوزراء بالأمور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزارته، وللوزير أن يعرض على مجلس الوزراء أو على اللجنة المختصة أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس المجلس على عرضها، وله أيضا أن يرفع أي قضية ضمن اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه، وعلى أن يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح وكامل. وإضافة إلى ما تقدم، فإن الوزير هو آمر الصرف في نطاق وزارته، وهو الذي يمثل الدولة في التعاقد في إطار قطاعه الوزاري، كما يمثلها أمام القضاء في إطار قطاعه الوزاري أيضا. ويكون الوزير مسؤولاً سياسياً كما هو حال رئيس مجلس الوزراء أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس الشعب. 3. اختصاصات مجلس الوزراء. يعد مجلس الوزراء الجهاز التنفيذي والإداري الأعلى في الدولة الذي يساعد رئيس الجمهورية بصفته ويمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب. وقد حددت المادة 127 من الدستور اختصاصات مجلس الوزراء بما يلي: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها. 2. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة للدولة. 3. وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. 4. إعداد مشروعات القوانين. 5. إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي. 6. عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. 7. عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور. 8. ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 9. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة مراقبة تنفيذها. وإضافة إلى هذه الصلاحيات، يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المنوطة به في القوانين والأنظمة النافذة، وبما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المحددة في الدستور. وتتبع مجلس الوزراء لجان دائمة ومتخصصة، وهذه اللجان هي لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية واللجنة الثقافية، إلى أن أهمها حاليا على الإطلاق هي اللجنة الاقتصادية، والتي أعيد تنظيمها بمقتضى المرسوم 40 لسنة 2005. وقد حددت مهامها فيما يلي: 1. إيجاد الوسائل اللازمة وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق مهامه الأساسية. 2. مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء. 3. وضع المفاهيم والخطط ورفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعة والزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء. 4. دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات بشأنها. 5. بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها. 6. تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى المعيشة. 7. دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج وحالة الأسواق والأرباح وقضايا الاستهلاك والعقود الإنمائية وقوى العمل وغيرها أو تقديم المقترحات والتوصيات بشأنها. 8. العمل على إيجاد التنسيق اللازم بين مختلف الصناعات الاقتصادية. 9. دراسة سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى تنشيط التصدير وتطوير العلاقات الاقتصادية. 10. دراسة الاستثمارات والتوظيفات المالية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها. 11. دراسة السياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الأساسية. 12. دراسة المواضيع التي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء. 3. المحافظون. يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعد من أعضاء السلطة التنفيذية، ويمثل المحافظ السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة، كما يمثل شخصية المحافظ الاعتبارية وهو عامل لجميع الوزارات، ويتولى المحافظ بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية: تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك والأجهزة التابعة للمحافظة، والإشراف على حسن تنفيذها أو على تنفيذ سياسة الدولة وخطتها. 2- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها. 3- القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية، مما يدخل أصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها. 4- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية، وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. 5- الاتصال مع النيابة العامة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم، وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور. 6- الإشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة، وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة. 7- وينفذ المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، وفيما لا يتعارض اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي، وللمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها، وإذا أصر الوزير المختص خطيا تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الأمر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه، إلا إذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن، فعليه أن يرفع الأمر فورا إلى رئاسة مجلس الوزراء. ويرأس المحافظ المكتب التنفيذي للمحافظة، وهو بصفته هذه يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع ويدير جلساته وينفذ قراراته ويتقيد بها، ويكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب، وهو يقوم بشؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفقا للاختصاصات المخولة له وللأحكام الخاصة بهم. وعلى كل حال، فإن المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة منها وعليها، وهو أمر الصرف فيها، وهو الذي يتعاقد باسمه، ولا يكون المحافظ مسؤولا من الناحية المسلكية إلا أمام مجلس القضاء الأعلى بعد إحالته إليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، كما لا تحرك دعوة الحق العام عليه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى. 4- مدراء المناطق والنواحي. بموجب قانون الإدارة المحلية قسمت كل محافظة إلى مناطق، وكل منطقة إلى نواحي، وتعد كل من المنطقة والناحية من الوحدات الإدارية غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، ويوجد في كل منطقة مدير يمثل السلطة التنفيذية والمحافظة في منطقته ويرتبط مباشرة بالمحافظ، ويكون في كل ناحية مدبر يمثل السلطة التنفيذية في الناحية ويرتبط بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته، ويتم انتقاء مدراء المناطق والنواحي من سلك ضباط قوى الأمن الداخلي. وسوف نستعرض اختصاصات مدراء المناطق ثم مدراء النواحي. 1- اختصاصات مدراء المناطق. يكون مدير المنطقة مسؤولا عن الإدارة العامة والأمن العام والراحة العامة والصحة العامة، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويؤازر المجالس المحلية في منطقته للقيام بأعمالها، ويتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية: تبليغ القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة التابعة للمنطقة، تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الأعلى ومتابعة تنفيذها، الإشراف على فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المنطقة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك العاملة في المنطقة، وعرض ما يراه على المحافظ، اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة وفقا لتعليمات المحافظ، وتنفذ قوى الأمن الداخلي في المنطقة أوامر مدير المنطقة. 2. اختصاصات مدراء النواحي. يكون مدير الناحية مسؤولا عن الإدارة العامة في الناحية والأمن العام والراحة العامة والصحة العامة، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية. وفضلا عن ذلك، يتولى مدير الناحية المهام التالية: يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية، يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، يؤازر مجالس الوحدات الإدارية في ناحية في القيام بأعمالها، يراقب تنفيذ المشاريع في الناحية، يمارس جميع الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ويمارس مدير المنطقة اختصاصات مدير ناحية مركز المنطقة ما لم يعين مدير مستقل. المبحث الثاني: التنظيم الإداري اللامركزي في الجمهورية العربية السورية. ينقسم التنظيم الإداري اللامركزي في الجمهورية العربية السورية إلى تنظيم لامركزي مكاني وآخر لامركزي مرفقي، وسوف نقوم بدراسة كل نوعي التنظيم وذلك كما يلي: قانون الإدارات المحلية، أصوله وأهدافه. حين صدر دستور الجمهورية العربية السورية عام 1973، نصت المادة 29 منه على مفهوم مجالس الشعب المحلية، والذي عرفته بأنه هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون. وأشارت الفقرة الثانية من المادة ذاتها 5 إلى أن الوحدات الإدارية تحدد وفقا للقانون، وكذلك نصت المادة 130 حد الدستور على أن القانون يحدد اختصاصات مجلس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها. وبالفعل فقد صدر قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11 من الشهر الخامس 1971، والذي حدد في المادة الثانية منه الأهداف التي يتوخاها والتي تتجسد فيما يلي: 1. تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتخبة لتمارس بنفسها مهام القيادة، مما يتطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي يجعل الأمر كله نابعا عن إرادة الشعب، ويقصد رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ومساهمته الفعالة في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. 2. جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم مواطنين في هذه الوحدات مباشرة، وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة، وابتغاء النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن ما. 3. نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية، بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة. 4. تأمين مساهمة حقيقية وبجدية في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي من قبل كل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة. 5. إناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن إدارتها، ووضع كل الإمكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك تحت تصرفها. وقد أخذ قانون الإدارة المحلية بمبدأ التدرج في تشكيل المجالس المحلية للوحدات الإدارية ونقل الاختصاصات إليها من السلطات المركزية، حيث نصت المادة 15 من قانون الإدارة المحلية على أن يتولى مجلس الوزراء وضع برنامج لتنفيذ أحكامه بصورة تدريجية فيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية، وتصل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات إلى الوحدات الإدارية وتأمين الاعتمادات اللازمة. وتنفيذا لذلك، صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 22 من الشهر العاشر عام 1971 بتطبيق المرحلة الأولى من القانون على المحافظات، كما أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 5 من الشهر الثالث عام 1972 قرارا نص بموجبه إلى هيئات الإدارة المحلية الجديدة الكثير من الاختصاصات الواردة في قانون الإدارة المحلية التنفيذية. كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 من الشهر الخامس عام 1982 قرارا بتطبيق قانون الإدارة المحلية إلى المدن والبلدان، الأمر الذي تطلب إجراء انتخابات لمجالس المحافظات ولمجالس المدن ولمجالس البلدان معا. وقد أنيط تطبيق قانون الإدارة المحلية بوزارة الإدارة المحلية. ولعل أهم المديريات العاملة ضمن وزارة الإدارة المحلية هي مديرية شؤون المجالس المحلية، والتي تتجسد أبرز مهامها في تلقي القرارات الصادرة عن مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات ومكاتبها التنفيذية والوحدات الإدارية المحلية الأخرى والمتعلقة بالخطط والبرامج والأنظمة المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، ودراستها وإبداء المقترحات اللازمة بشأنها مع المديريات المختصة في الوزارة، ومسك سجلات لضبط قيود هذه القرارات، كما تتولى المديرية ذاتها صلاحية معالجة جميع الأمور المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية، وإعداد مشاريع الصكوك المتضمنة تسمية أعضاء المجالس المحلية ورؤسائها، ومشاريع صكوك تصديق تشكيل المكاتب التنفيذية. وكذلك تختص المديرية ذاتها بإعداد الأنظمة الداخلية لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية، وكذلك دراسة مواضيع إحداث الوحدات الإدارية المحلية وتنفيذ حدودها وتعديلها وإعداد الصكوك المتعلقة بذلك، ودراسة خطط إحداث المناطق والنواحي في المحافظات وإعداد مشاريع الصكوك اللازمة بعد اعتماد ذلك المخطط. مما تطلع به المديرية المذكورة أيضا معالجة الشكاوى والمعاملات المتعلقة بمجالس القرى والأحياء والمخاتير، وتدقيق القرارات الصادرة عن المحافظين بتعيينهم والتأكد من مطابقتها للأنظمة النافذة. وعلى كل حال، فإن هذه المديرية تمارس مهامها من خلال دائرتي المجالس المحلية والانتخابات من جهة، والتنظيمات والوحدات الإدارية من جهة أخرى.
أنواع الوحدات الإدارية في ظل قانون الإدارة المحلية. تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية هي: 1. المحافظة، 2. المدينة، 3. البلدة، 4. القرية، 5. الوحدة الريفية. الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الإدارة المحلية. وقد أعطى المشرع الشخصية الاعتبارية لكل من المحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية، وأعطاها للقرية إذا كان عدد سكانها يزيد عن 5000 نسمة. الفقرة 2 من المادة 3 من قانون الإدارة المحلية. وقد حدد القانون أساليب إحداث وحدات الإدارة المحلية المتحققة بالشخصية الاعتبارية على الشكل التالي: 1. تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها بقانون. 2. تحدث المدن وتسمى وتعين حدودها وتعدل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. 3. تحدث البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي في المحافظة. المادة 5 من قانون الإدارة المحلية. ويلاحظ أن المشرع قد تدرج في وسيلة إحداث وحدات الإدارة المحلية المختصة بالشخصية الاعتبارية، بحيث جعل وسيلة الأحداث أكثر تعقيداً كلما ازداد حجم وحدة الإدارة المحلية المختصة بالشخصية الاعتبارية محل الإحداث. وقد كان المشرع مرفأ في نطاق وضع القواعد الناظمة لإحداث الوحدات الإدارية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، حيث أجاز الخروج عن التقسيم المذكور أعلى في حالتين اثنتين. واحد، حيث أجاز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد، وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلا عن اختصاصاتهم باختصاصات مجلس المدينة، كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس مجلس المدينة بالإضافة إلى اختصاصاته، وهذه الحالة لا تتوافر حاليا إلا في نطاق محافظة دمشق. الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الإدارة المحلية. 2. وكذلك يجوز بمرسوم لأسباب اقتصادية أو سياحية اعتبار أي بلدة بحكم المدينة وأي مزية بحكم البلدة دون التقيد بعدد السكان. المادة 6 من قانون الإدارة المحلية. وإلى جانب وحدات الإدارة المحلية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، هناك وحدات أخرى لا تتمتع بمثل هذه الشخصية، وهذه الوحدات هي المناطق والنواحي والأحياء. وتعد المناطق والنواحي تقسيمات إدارية للمحافظات، أما الأحياء فهي تقسيمات إدارية للمناطق والنواحي حسب المادة 4 من قانون الإدارة المحلية. ومن الملاحظ أنه عند إحداث المناطق والنواحي يجب مراعاة ما يلي: 1. أن يكون إحداث المناطق والنواحي متوافقا مع متطلبات الخطة الخمسية للدولة ويوزع على سنواتها وفق خطة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء. 2. يراعى في اختيار المنطقة أو الناحية المقترح إحداثها التوفيق بين توسطها وسهولة الوصول إليها أو باتجاه السير إلى مركز الوحدة الإدارية الأعلى، القانون 56 لعام 1980. وعلى كل حال فإنه من الملاحظ أن قانون الإدارة المحلية السوري قد أخذ بمستويات عدة لأشخاص الإدارة المحلية، وهذه المسألة محل نقاش من الناحية الحقوقية والفنية والواقعية، إذ من المعروف أن تحديد مستويات الإدارة المحلية إنما هو مسألة تتوقف على عوامل عدة، أهمها: 1. وجوب توافر عدد من السكان يسمح بتوفير الكفاءات التي تتطلبها الخدمات المحلية، وفي سبيل النهوض بهذه الأخيرة وكذلك بما يسمح باستيفاء الرسوم والضرائب المحلية بصورة واقعية، ولا سيما على مستوى وحدات الإدارة المحلية القاعدية القرية خصوصا. 2. أن تكون رقعة الوحدة المحلية على قدر من الاتساع بحيث تسمح مواردها بأداء والخدمات والمشروعات الإنتاجية المحلية المطلوبة. 3. توافر قدر من المصالح المشتركة بين هؤلاء السكان. وفي الحقيقة إن إنشاء وحدات الإدارة المحلية على مستويات متعددة يجعل الوحدات في المستوى القاعدي غير قادر على أداء الخدمات العامة كما تؤديها الوحدات في المستوى الأعلى، وذلك لأن هذه الأخيرة أكبر حجما وبالتالي أكثر غنى بالإمكانات المادية والوسائل البشرية. وهذا يعني أن تعدد مستويات وحدات الإدارة المحلية بشكل كبير يؤدي إلى التفاوت في أداء الخدمات ذاتها بين هذه الوحدات، مما يخل بشكل غير مباشر بمبدأ مساواة المواطنين أمام المرفق العام ذي الطابع الدستوري. ولهذا السبب بالذات فقد اتجهت غالبية الدول الأوروبية الغربية إلى تخفيض عدد مستويات الوحدات المحلية كفرنسا وإنجلترا والسويد وألمانيا. لذلك فإنه كان من الأفضل أن يتجه المشرع إلى تخفيض عدد الوحدات الإدارية وليس إلى زيادتها، حتى يساير التطوير العالمي في إدماج الوحدات المحلية حتى تكون أكثر حجما وبالتالي أقل عددا، وبذلك تكثر مواردها المالية وتتوافر لديها الكفايات البشرية والوسائل المادية التي تحتاج إليها أداء الخدمات المحلية. فقرة سلطة التقرير المجالس المحلية. تعد المجالس المحلية سلطة التقرير ضمن وحدات الإدارة المحلية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية. ويقصد بسلطة التقرير تلك السلطة التي يحق لها وضع الاستراتيجيات والتوجهات الكبرى ضمن العمل المحلي. وسوف ندرس على التوالي تكوين المجالس المحلية، ثم نتطرق إلى اختصاصاتها. أولاً، تكوين المجالس المحلية. وفقاً للمادة السابعة من قانون الإدارة المحلية، يكون لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس مقره مركز الوحدة الإدارية، ويتألف من أعضاء يختارون من قبل جميع الناخبين في الوحدات الإدارية بطريق الانتخاب السري المباشر. بناء عليه فسوف ندرس تشكيل المجالس، ثم نتطرق إلى كيفية اختيار أعضاء المجالس. 1. تشكيل المجالس. من الناحية التشكيل الكمي، يتكون مجلس المحافظة من 30 إلى 100 عضو، أما مجلس المدينة فيتكون من 20 إلى 50 عضو، أما مجلس البلدة أو الوحدة الريفية أو القرية فيكون من 10 إلى 25 عضو حسب المادة الثامنة من قانون الإدارة المحلية. ويحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود المبينة في أعلى، وفقا لنسب تمثيل واحدة لكل نوع من أنواع هذه المجالس كما يلي: ألف في المحافظات والمدن بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، ب في البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ حسب المادة 9 من قانون الإدارة المحلية. أما من الناحية النوعية فتتكون المجالس المحلية من ممثلين عن الفئات التالية: الفلاحين، الشبيبة، النساء، المهن الحرة، وتضم الأطباء، الصيادلة، المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، أطباء الأسنان، رجال الفكر والفن والصحافة. وأيضا تضم هذه المجالس فئات أخرى وتشمل موظفي الدولة وسائر الجهات العامة والعاملين في الحقول الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الفئات التي يمكن أن تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المادة 10 من القانون. ويمكن اعتبار كل من الفئات السابقة قطاعا مستقلا، كما يمكن ضم بعضها إلى بعض الآخر في قطاع واحد حسب الفقرة 2 من المادة 10 من القانون. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن 60%، وتحدد نسبة تمثيل كل من هذه القطاعات أو القطاعات الأخرى بمرسوم عند كل دورة انتخابية حسب الفقرة 3 من المادة 10 من القانون. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية أي مجلس أو مكتب تنفيذي في مستوى أدنى حسب المادة 12 من قانون الإدارة المحلية. ويرأس المحافظ مجلس المحافظة، ويعين بقية رؤساء مجالس الوحدات الإدارية من بين الأعضاء المنتخبين، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية بالنسبة لرؤساء مجالس المدن، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة لبقية المجالس حسب المادة 15 من قانون الإدارة المحلية. أما بالنسبة لولاية المجالس المحلية فهي 4 سنوات، ولا يتفرع أعضاء هذه المجالس طوال مدة ولايتهم، المادة 11 من القانون. 2. كيفية اختيار أعضاء المجالس. يعد الانتخاب المباشر أفضل أسلوب في تشكيل المجالس المحلية، حيث ثبتت سيادته وسموه كنظام لتشكيل المجالس المحلية بما لا يقبل أي جدل أو مناقشة. وعلى الرغم من ذلك فقد أثيرت عدة انتقادات حول هذا الأسلوب، أهمها: 1. المجتمع المحلي غير مهيئ لتطبيق نظام الانتخاب المباشر من حيث نوعية السكان المحليين، خاصة التعليم الحاصلين عليه. وهنا يرد على هذا الانتقاد بأنه انتقاد مجرد، فالتعليم لا علاقة له بالوعي الاجتماعي، إذ أن الوعي الاجتماعي يعني أنه الوعي بالمصلحة الاجتماعية، وبالقطع لا نتصور أي مواطن غير واعي لمصلحته الاجتماعية، بل إن وجود قنوات مثل المجالس المحلية المنتخبة تساعد المواطن على بلورة الوعي الاجتماعي وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإذا امتنع وجود هذه القنوات سوف يتم ترجيح الاعتبارات الخاصة بالأفراد، وهذا يعني أن الانتخاب المباشر للمجالس المحلية يكاد يكون الوسيلة الوحيدة في التنمية والأسلوب القومي لتحقيق المصالح المحلية، مما يساعد على بلورة السياسات العامة القومية بشكل يستوعب السياسات المختلفة المحلية. 2. ومما وجه من انتقادات للانتخاب أيضا أن التركيب الاجتماعي في البلدان النامية قبلي أو عشائري، والانتخاب المباشر لن يكون له قيمة حقيقية لأنه سوف يؤدي إلى تكريس السلطات التقليدية وإعطائها الشرعية من الدولة، مما لا يفيد كثيرا في التطور السياسي في المحليات. والرد على ذلك وارد، وهو أن التركيب الاجتماعي في المجتمعات الريفية وإن عكس الأوضاع المذكورة أعلاه، إلى أنه لا يمكن إحداث إنجازات بوجود هذا التركيب الاجتماعي، ومن ثم ممارسته بالوسائل الموضوعة لانتقاء أعضاء المجالس المتمثلة بالانتخابات. 3. ومن نقاط النقد التي وجهته أيضا إلى الانتخاب كوسيلة لانتقاء أعضاء المجالس المحلية أن المجالس المحلية في الدول النامية خصوصا تحتاج إلى خبرات فنية ومتخصصة ولا يمكن ضمانها بالانتخاب، ومن هنا لابد من تعيينها بحيث لا يكون تشكيل المجلس مبنيا على الانتخاب الكامل بل يجمع بين الانتخاب والتعيين. وهذا الانتقاد هو أكثر موضوعية، إذ لا يوجد ضمان أن الخبرات المحلية ستصل بالانتخاب إلى عضوية هذه المجالس، لذلك يمكن مواجهة ذلك بتطعيم المجالس ببعض الأعضاء المعينة دون أن يكون لهم حق التعيين في الوظائف الرسمية. يمكن أن يعمل هؤلاء الأعضاء في شكل استشاري وفني وتنفيذي لخدمة المجالس. وعلى كل حال نلاحظ أن الانتقادات السابقة لأسلوب الانتخاب المباشر للمجالس المحلية هي انتقادات غير موضوعية، لذلك فإن معظم التشريعات المعاصرة ومنها التشريع السوري قد أخذ بمبدأ الانتخاب المباشر على اعتبار أنه الأسلوب الذي يقدم العناصر التي هي أكثر تمثيلا للمصلحة المحلية ومن وجهة نظر أهاليها الذين هم أدرى بها، الأمر الذي يعني مشورة هؤلاء على تحقيق هذه المصلحة أكثر من أي جهة خارجية أخرى. لذلك فإن المرسوم التشريعي 91 لسنة 1971 قد أخذ بمبدأ اختيار أعضاء المجالس المحلية بأسلوب الانتخاب، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه يتم انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية والمحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية بالتصويت السري المباشر مثل جميع الناخبين في كل من هذه الوحدات. وحدد المشرع شروط الترشيح لعضوية المجالس المحلية بما يلي: ألف، أن يكون المرشح متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل. ب. أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها. ج. أن يكون قد أتم 23 من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. د. أن يعرف القراءة والكتابة وتحدد المعرفة بتعليمات من الوزير. المادة 13 من المرسوم التشريعي 91 لعام 1971. أما من يتمتع بحق الانتخاب، كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم 18 من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب، ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب القوانين النافذة حسب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 91 عام 1971. وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ نشر المرسوم القاضي بتحديد موعد الانتخاب طلبا خطيا للقاء وصل إلى المحافظ، فقرة 1 من المادة 14 من المرسوم التشريعي 91 عام 1971. وعلى المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح المقدمة إليه خلال 24 ساعة من تسجيلها لديه إلى لجنة للترشيح تؤلف بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي في المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن صغار الكسبة وعن كل التنظيمات الشعبية التي حددها القانون: اتحاد الفلاحين، اتحاد العمال، اتحاد الحرفيين، الاتحاد النسائي إلى آخره، وممثل عن كل من نقابات المهن الحرة: الأطباء، المهندسون، الصيادلة، المهندسون الزراعيون. وتتولى لجنة الترشيح المذكورة البت في طلبات الترشيح خلال 5 أيام من تاريخ قيد الطلب لديها، وإبلاغ طالب الترشيح إشعاراً بقرار اللجنة. المادة 14 من المرسوم التشريعي 91 عام 1971، وتقدم طلبات الترشيح لعضوية المجالس الأخرى خلال الفترة ذاتها المقررة بالنسبة لطلبات الترشيح لعضوية مجالس المحافظات والمدن ومراكز المحافظات، وتقدم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارة المرتبطة بمركز المحافظة مباشرة، وإلى مدير المنطقة بالنسبة للوحدات الإدارية الواقعة في نطاق المنطقة. الفقرة 1 من المادة 15 من المرسوم التشريعي 91 لعام 1971. وفي كل الأحوال يتولى المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال نفس المهام المناطة بلجنة الترشيح المذكورة سابقا، فقرة 2 من المادة 19 من المرسوم التشريعي 91 عام 1971. ويحق لكل من تقدم بطلب ترشيحه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أو قرار المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه القرار، ويكون الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في المحافظة بالنسبة لقرارات لجنة الترشيح، وأمام محكمة الصلح بالنسبة للقرارات الأخرى. يصدر الحكم في الاعتراض خلال 3 أيام ويكون مبرما حسب المادة 17 من المرسوم التشريعي 91 لسنة 1971. ويحق لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في الطلبات، وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها أعلاه، وعلى الجهة أن تعلمنا في الطعن خلال 3 أيام بصورة مبرمة حسب المادة 18 من المرسوم التشريعي 91 لسنة 1971. وقد رسم القانون إجراءات تفصيلية لتنفيذ العمليات الانتخابية والتي تشرف عليها في كل محافظة أو منطقة لجنة مركزية برئاسة الرئيس الإداري وعضوية قاض وممثل عن المنظمات الشعبية، وتتحدد مهامها في تحديد مراكز الاقتراع وتعيين لجان الاقتراع والنظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم من المرشحين خلال الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والبت فيها بشكل نهائي، كما تتولى إحصاء نتائج الانتخابات في جميع المراكز وتنظيم محضر إجمالي بها وإعلانها. وفي حال انتخاب مجالس المحافظة تتولى اللجنة المركزية في مركز المحافظة بالإضافة إلى مهمتها الأصلية. تلغي نتائج الانتخاب في سائر الدوائر الانتخابية التابعة للمحافظة وتنظيم محضر إجمالي بها وأعلانها حسب المادة 23 من المرسوم التشريعي 91 لسنة 1971، وراجع المواد من 25 حتى 36 من المرسوم التشريعي 91 لسنة 1971 بشأن تنفيذ عملية الاقتراع على مستوى مراكز الاقتراع، المواد 37 وحتى المادة 44 من المرسوم التشريعي 91 لسنة 1971 بشأن فرز الأصوات وإعلان النتائج. ويسمى أعضاء المجالس المحلية الفائزون في الانتخابات بمرسوم بالنسبة لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات، وبقرار من الوزير بالنسبة لمجالس بقية المدن والبلدان، وبقرار من المحافظ بالنسبة للمجالس الأخرى حسب المادة 45 من المرسوم التشريعي 91 لسنة 1971. ويتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية كما يلي: ألف، أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات. ب، أمام لجنة تؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوين يختارهما المكتب التنفيذي من الهيئة القضائية في المحافظة بالنسبة لأعضاء المجالس الأخرى، وتكون الأحكام الصادرة في الطعون المنصوص عليها سابقا مبرمة حسب المادة 46 من المرسوم 91 لسنة 1971. 3. نظام سير العمل داخل المجالس المحلية. على مستوى مجلس المحافظة، فإن أول عمل يقوم به المجلس بعد انتخابه إنما يتعلق بتأليف مكتبه المؤقت، وذلك من رئيس المجلس وأمينين للسر من أصغر الأعضاء الحاضرين سنا، وتنتهي مهمتهما هذه بانتخاب من يحل محلهما حسب المادة 1 من القرار 2393 لعام 1991. وثم يدعى الأعضاء إفراديا من قبل الرئيس لأداء اليمين القانونية، ولا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء هذا اليمين حسب المادة 2 من القرار 2393 لعام 1991. وينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها سنويا، أو ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها سنويا نائبا للرئيس وأمينين للسر ومراقبين بالاقتراع السري حسب المادة 3 من القرار السابق ذكره. ويجري انتخاب أعضاء مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس سنويا، حيث يتم انتخاب نائب الرئيس وأميني السر والمراقبين حسب المواد 3 و4 و5 من القرار السابق ذكره. ويتم انتخاب نائب الرئيس بالأكثرية المطلقة للأعضاء، كما لم تحصل يعاد الانتخاب فورا، ويكتفى عندئذ بالأكثرية النسبية. أما انتخاب أميني السر والمراقبين فيجري بالأكثرية الشعبية حسب المادة 6 الفقرة 2 من القرار السابق ذكره. وإذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سبب كان، عمد المجلس إلى انتخاب خلف له في أول جلسة يعقدها. وفي كل الأحوال يراقب رئيس المجلس أعمال أميني السر والمراقبين، وينتدب من يقوم مقام النائب منهما. الفقرتان ألف وب من المادة 7 حسب القرار السابق ذكره. ويمثل الرئيس المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه، ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي، ويشرف على أعمال أميني السر والمراقبين حسب الفقرة الأولى من المادة 8 من القرار السابق ذكره. وإذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات ينوب عنه نائبه، وإذا غابا معا يرأس جلسات المجلس أكبر الأعضاء الحاضرين سنا حسب المادة 8 من القرار السابق ذكره. أما بالنسبة لدورات المجلس وجلساته، يجتمع مجلس المحافظة كل شهرين في دورة عادية تتراوح مدتها بين 4 و6 أيام، وذلك في أول يوم سبت من الأشهر التالية: كانون الثاني، آذار، أيار، تموز، أيلول، تشرين الثاني. وإذا لم ينتهي المجلس من بحث القضايا المدرجة في جدول أعماله خلال المدة المحددة أعلاه، يجوز للمجلس الاستمرار إلى عقد الجلسات مدة إضافية لا تتجاوز اليومين. وفي كل الأحوال لا يجوز المناقشة في مشروع قرار أو موضوع ما إلا إذا كان مسجلا في جدول الأعمال. ويستثنى من ذلك ما يقرر المجلس إضافته إلى الجدول بالأكثرية المطلقة ودون مناقشة. ولا يجوز عرض مشروع مرفوض على المجلس قبل مضي 3 أشهر على رفضه حسب المادة 10 من القرار السابق ذكره. وتتم المناقشة في المسائل المعروضة على المجلس وفقا للترتيب الوارد في جدول الأعمال، ولكن يحق لأي عضو أن يتقدم بطلب استعجال النظر في أي موضوع يرى ضرورة الإسراع في بحثه، وللمجلس أن يقرر الموافقة على هذا الطلب حسب المادة 11 من القرار السابق أو السابق ذكره. ويجوز للمجلس أيضا إضافة إلى الاجتماع في دوراته العادية أن يجتمع في دورة استثنائية بقرار من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء، ويحدد في قرار الدعوة أو طلبها تاريخ ابتدائها وانتهائها وجدول أعمالها، ولا يجوز التداول إلا في المسائل المحددة. وفي هذا الجدول مع الإشارة إلى أنه لا يجوز دعوة المجلس لدورة استثنائية أكثر من مرة كل شهرين حسب المادة 12 من القرار السابق ذكره، وتكون جلسات المجلس علنية ما لم يطلب الرئيس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية حسب المادة 14 من القرار السابق ذكره. ولا تنعقد الجلسة بشكل قانوني إلا بحضور أكثرية الأعضاء المطلقة، وإذا لم يحصل النصاب تؤجل الجلسة ويدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان بعد 24 ساعة على الأقل، وفي هذه الحال تكون الجلسة قانونية إذا حضرها ثلث الأعضاء على الأقل حسب الفقرة الأولى من المادة 15 من القرار السابق ذكره. أما بالنسبة للتصويت فيتم بطريقة الاقتراع العلني بإحدى الطرق التالية: ألف رفع الأيدي، ب القيام أو الجلوس، جيم المناداة على الأعضاء بأسمائهم. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا أمام إذا تساوت الأصوات في جلسة يرأسها أكبر الأعضاء سنا. يؤجل البحث في الموضوع إلى جلسة أخرى يحضرها رئيس المجلس أو نائبه. واستثناء من الأصل يلجأ إلى الاقتراع السري بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات يعمد إلى التصويت العلني حسب المادة 17 من القرار السابق ذكره. ويتولى أمينة السر تنظيم محاضر جلسات المجلس، وتسجل محاضر الجلسات في سجل خاص كما تسجل القرارات الصادرة عن المجلس في سجل خاص أيضا حسب المادتان 18 و19 من القرار السابق ذكره، أي القرار 2393 لعام 1991. ويجب أن يكون كافة أعضاء المجلس على حياد بالنسبة للموضوع المطروح للنقاش في جلسات المجلس، لذلك فقد حظر المشرع صراحة على أعضاء المجلس أن يحضر مناقشة موضوع يبحثه مجلس المحافظة إذا كان ذا مصلحة شخصية بهذا الموضوع، أو مدير أعمال شخص آخر له مصلحة، أو عقيدا أو قريبا أو نسيبا له حتى الدرجة الرابعة، وإلا فيعتبر القرار لاغيا حكما حسب المادة 20 من القرار السابق ذكره. ولا يجوز طرح موضوع للمناقشة في المجلس إلا بعد ورود جواب اللجنة المختصة بشأنه، أو إذا قرر المجلس استعمال النظرية حسب المادة 22 من القرار السابق ذكره. وكذلك لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتكلم إلا إذا أذن له الرئيس، وإذا تكلم فللرئيس أن يمنعه، ولكن لا يمنع الرئيس أحدا من الكلام بغير سبب مشروع. وفي حالة الخلاف يؤخذ رأي المجلس الفقرتان 1 و2 من المادة 23 من القرار السابق ذكره. وقد حدد المشرع 4 حالات يترتب عليها إيقاف المناقشة في الموضوع وإعطاء حق الكلام فيها دائما، وهي: ألف طلب مراعاة أحكام النظام الداخلي، جيم تصحيح الرواية بشأن واقعة ما، دال طلب إقفال باب المناقشة حسب المادة 24 من القرار السابق ذكره. ويتوجب على الأعضاء المحافظة على النظام أثناء الكلام، ولا يجوز للمتكلم أن يكرر أقواله ولا أقوال غيره من الأعضاء أو يخرج عن الموضوع الذي يتكلم فيه، وللرئيس أن يوجه نظر العضو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا ولا محل لاسترساله في الكلام حسب المادة 26 من القرار السابق ذكره. وهناك عدد من الوسائل القانونية يستعين بها المجلس لرقابة الأعمال التي يقوم بها مكتبه التنفيذي، وهي: 1. السؤال، وهو استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبته في التحقق من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن عضو من أعضاء المكتب التنفيذي في أمر من الأمور حسب المادة 33 من القرار السابق ذكره. ويجب أن يكون السؤال موجزا منصبا على الوقائع المطلوب الاستيضاح عنها، خاليا من التعليق، وأن لا يكون مخالفا للقوانين والأنظمة، وأن لا يشمل على عبارات نابية أو ذكر أشخاص أو يتعلق بأمر ينظر فيه القضاء حسب المادة 34 من القرار السابق ذكره. ولكل عضو أن يوجه أسئلة إلى أي من أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق رئاسة المجلس، خطية كانت أم شخصية، حسب المادة 35 من القرار السابق ذكره. ولعضو المكتب التنفيذي المختص أن يجيب على السؤال الخطي فور تلاوته، وعليه أن يجيب خطيا خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه إليه، حسب المادة 37. 2. الاستجواب هو عبارة عن مطالبة أي من أعضاء المكتب التنفيذي ببيان أسباب تصرفاتهم في أمر ما أو الغاية منه، دون أن ينطوي الطلب على رغبة في التدخل بأعمال المكتب التنفيذي، حسب المادة 40. ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بصورة خطية، حسب الفقرة 1 من المادة 41. وللمستجوب حق استرداد استجوابه في أي وقت شاء، وإذا تبناه غيره وجب عليه تقديمه من جديد، حسب الفقرة الأولى من المادة 42. وإذا أصر المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة وأيده في ذلك ربع الأعضاء على الأقل، كان له حق اللجوء إلى طلب حجب الثقة، حسب المادة 45. 3. حجب الثقة وإلغاء العضوية يقدم طلب حجب الثقة عن المكتب التنفيذي جماعيا أو إفراديا بصورة قطعية وموقعة من ثلث الأعضاء على الأقل، ولا يجوز أن ينصب حجب الثقة على المحافظ رئيس مجلس المحافظة أو على الأعضاء المعنيين، حسب الفقرة 1 من المادة 46. ولا يناقش طلب حجب الثقة إلا بعد 2 من تقديمه، ويحق لعضو أو أعضاء المكتب التنفيذي المطلوب الحجب الثقة عنهم طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز 3 أيام، حسب المادة 46 من القرار السابق ذكره، الفقرة 22. ويتخذ قرار المجلس بحجب الثقة بأكثرية 2/3 أعضاء الحاضرين، حسب المادة 47. 4. العرائض وهي الشكاوى التي يقدمها المواطنون إلى مجلس المحافظة في مواجهة المسؤولين في الأجهزة العاملة ضمن نطاق المحافظة، وتسجل العرائض المقدمة للمجلس بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها في سجل خاص مع بيان اسم مقدم العريضة وملخص موضوعها، حسب المادة 21 من القرار السابق ذكره. والعرائض من قبل الرئيس إلى اللجان المختصة عن تلاوة خلاصتها في المجلس، وتدقق اللجان المذكورة في العرائض وتقدم تقريرها حولها، ويجب على المسؤولين في الأجهزة العاملة ضمن نطاق المحافظة الإجابة على العرائض المحالة إليهم خلال مدة تحددها اللجنة المختصة، حسب المادتان 22 و23. 5. لجان المجلس تتألف ضمن المجلس بين أعضائه أو من غيرهم من أهل الخبرة لجانا دائمة، وذلك في أول جلسة يعقدها سنويا، وذلك لتعمل هذه اللجان في إطار التخطيط والشؤون المالية والاقتصادية والإنشاء والتعمير والشؤون الثقافية والاجتماعية والعرائض والخدمات والمرافق والعلاقات العامة إلى آخره، حسب المادة 55 من القرار السابق ذكره، وهو 2393 عام 1991.
نهاية تسجيل الجزء الأول يتبع في الجزء الثاني.